أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. استشهد فتى فلسطيني فجر الخميس بعد إصابته بالرأس، كما أصيب آخران برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية لبلدة كفر دان غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية. هذا واعتقل الجيش الإسرائيلي أيضا 18 فلسطينيا الخميس من مدن وبلدات بالضفة الغربية. وأدانت الرئاسة الفلسطينية ما أسمته الجريمة الإسرائيلية الجديدة بإطلاق النار على رأس الفتى الفلسطيني من قرية كفر دان في محافظة جنين، ما أدى إلى استشهاده، لتضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية قال إنه على حكومة الاحتلال وقف تصعيدها الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار، ووقف استفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك الذي سيكون أي مساس به كصب الزيت على النار. وأضاف أبو ردينة إنه على الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها، وليس البحث عن مبررات لهذا الإجرام الإسرائيلي ومحاولة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري. وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا باستمرار الأوضاع من عمليات قتل يومية واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والاستيطان وغيرها من الجرائم الإسرائيلية، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير الذي لا يمكن لأحد تحمل نتائجه، مشيرا إلى أن الخطاب القادم للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة سيحدد معالم المرحلة المقبلة بما يحمي مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه. يتذكر الفلسطينيون عموما وفلسطينيو مخيمات لبنان خصوصا يوم الجمعة مرور 40 عاما على مجزرة صبرا وشتيلة، والتي لا تزال آلامها حاضرة في الأذهان. عندما قام الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح لبنان في حزيران جوان 1982 بمحاصرة مخيمي صبرا وشتيلة في بيروت في 16 من أيلول سبتمبر من العام نفسه، حيث قامت ميليشيات مسلحة بتنفيذ عمليات قتل بحق الفلسطينيين، حيث سقط ما بين 750 و3500 قتيل. حول مناسبة ذكرى هذه المأساة، ماذا يقول إليماس بونجي رئيس جمعية الصحافة الأجنبية في فرنسا الذي غطى هذه الأحداث لصحيفة لوريون لجور آنذاك؟
لا أستطيع أن أجد الكلام الذي يتناسب مع هذه جريمة، هذه الجريمة البشعة، بل هي كارثة، كارثة إنسانية، لأن مخيم صبرا ومخيم شتيلة كانا غير الوقت اللي حدثت فيه المجزرة، لم يكن هنالك حضور مسلح بل مدنيين، فالعقل لا يستطيع أن يصدق حدوث هذه الكارثة منذ 40 سنة، لأنه كارثة بحجم كوارث التاريخ. والوضع كان صعب جدا، لأن المنطقة بأكملها لبل المخيم صبرا خاصة والمخيم شديدا هي كانت نقاط تحت سيادة الفلسطينية طبعا والأحزاب اليسارية، ولكن لبنان بأكمله كان في وضع خطير ومتشتت ومحتل حتى ضواحي بيروت وجبل لبنان من الجيش الإسرائيلي. فكنت أتحدث إلى زميل بأن العقل المدبر لهذه الجريمة البشعة كان أريال شارون، لأنه كان هو محتل، كان هو المحتل، وكان أطلق كذبة كبيرة لقيادته بالقول بأنه سيحتل حزام من 20 كيلومتر على طول خط اللبناني الإسرائيلي. أما وصلت الجيوش بسبعة من ساعات إلى بيروت وطوقت بيروت عاصمة، ولهذه المرة الأولى أن الجيش الإسرائيلي طوق عاصمة بما فيه القصر الجمهوري وبما فيه الإدارات الرسمية. فكان الوضع أكثر من كارثي، وكانت الكارثة بالنسبة يعني بنسبة عالية جدا. المدبر لهذه العملية كان يدير العمليات من سطح، من أحد سطوح الأبنية الذي لا تبعد أكثر من كيلومتر عن مكان الجريمة. والهدف كان أن يزرع الرعب في نفوس المدنيين، كما حصلت الأمور في بعض القرى الفلسطينية عندما تأسست الفرق الصهيونية الدولة الإسرائيلية. فالمنطق بذهن المنسق أو المنفذ أو شارون كان زرع الرعب في نفوس المدنيين وتسبب بعملية نزوح ليس فقط من صبر وشتي لأنها من جميع المخيمات الفلسطينية بسبب الفراغ طبعا والوضع الكارثي الذي كان يتحكم، يعني الذي كان مسيطر على لبنان بأكمله. فهذا كان السبب الأساسي أن في ذهن شارون كان يعلم بأن مخيم صبر ومخيم شتي لا وجود مسلح هناك، بل أراد أن يقوم بعملية رعب بهدف رحيل أو تسبب بعملية نزوح كبيرة، آملا أن يساهم ذلك في عملية نزوح فلسطينية من جميع الأراضي اللبنانية، لأنه الوجود المسلحين الفلسطينيين كانوا قد يعني تركوا لبنان بقيادة عرفات، وبقي هنالك طبعا سلاح في أيدي الفلسطينيين ولكن ليس بالكمية التي كانت متواجدة خلال الحرب الأهلية.
استمعنا إلى إيلي مصبونجي رئيس جمعية الصحافة الأجنبية في فرنسا متحدثا لإذاعة الشرق. أعلن الأمن العام الأردني يوم الخميس انتشال جثة 10 من تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة عمان، وقال المتحدث باسم الأمن العام إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء جثة 10 من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه 10 وفيات و10 إصابات، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل عملياتها. بينما جرى يوم الأربعاء انتشال ناجيين هما رضيع وخمسيني بعد البقاء تحت الأنقاض لمدة 24 ساعة و20 ساعة على التوالي. ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات الأردنية انهيار مبنى سكني في منطقة الوبيدة بالعاصمة وتسجيل 5 وفيات أنذاك. ووجه رئيس الحكومة بشر الخصونة أثناء زيارته إلى الموقع بفتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار المبنى. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى عقد مؤتمر جديد في أسرع وقت ممكن حول رهانات الشرق الأوسط يضم إيران والمملكة العربية السعودية، على غرار مؤتمر بغداد الذي انعقد في آب أوت 2021. وخلال لقاء في قصر الإليزي تطرق ماكرون ومع ضيفه الملك عبد الله الثاني إلى الرهانات الإقليمية ولاسيما الملف النووي الإيراني ومكافحة الإرهاب والوضع في العراق، على ما أفادت الرئاسة الفرنسية. وأضافت في بيان أنه في ظل الوضع الإقليمي الراهن اتفق الرجلان على ضرورة عقد مؤتمر جديد على غرار مؤتمر بغداد في أسرع وقت ممكن. الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني جددا التأكيد على التزامهما العمل معا ومع الشركاء الآخرين المعنيين لإعادة فتح أفق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد ماكرون مجددا دعم فرنسا للأردن ودول الشرق الأوسط الأخرى في وجه الأزمة الغذائية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسيتيح مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. طلبت هيئة الطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المبرمجة يوم الجمعة بسبب إضراب من المقرر أن ينفذه مراقبو الحركة الجوية. الهيئة أكدت في بيان التزامها بوضع قواعد الخدمة الدنيا في المطارات حيثما ينطبق ذلك، وأنه على الرغم من الإجراءات الوقائية فمن المتوقع إلغاء الرحلات وحدوث تأخيرات كبيرة في كل مكان بالأراضي الفرنسية، داعية الركاب لتأجيل رحلاتهم إذا أمكن ذلك. ويأتي توجيه هيئة الطيران المدني الفرنسية ردا على إضراب مقرر يوم الجمعة 16 أيلول دعت إليه نقابة مراقبي الحركة الجوية، وسبق أن ألغيت عشرات الرحلات المبرمجة في مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس في جويلية الماضي بسبب إضراب عمال المطارات المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية في ظل ارتفاع نسبة التضخم، ارتفاع الأسعار والانتعاش القوي للسفر جوا مع تراجع جائحة الكوفيد. كشفت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن أن حكومتها قد تلجأ للدول المجاورة لطلب المساعدة من أجل توفير إمدادات الكهرباء لفرنسا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن تفاصيل أزمة الطاقة التي تعانيها بلادها بالتزامن مع أزمة كبرى تضرب كافة الدول الأوروبية. وقالت بورن يوم الأربعاء إن فرنسا قد تحتاج إلى جيرانها للمساعدة في إمداد البلاد بالكهرباء، مضيفة بأن فرنسا ستعمل على إمداد 12 مليون أسرة منخفضة الدخل بمساعدات لدفع تكاليف الطاقة لمرة واحدة تصل إلى 200 يورو. وفي السياق ذاته تعهدت رئيسة الحكومة بوضع سقف لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بحيث لا تزيد على 15% اعتبارا من العام 2023. ونهاية آب أوت الماضي قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إنه في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية وسط أزمة طاقة واسعة النطاق تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، موضحة أن هذا الوضع يعود في جزء منه إلى تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، وأيضا إلى خطط إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 لإجراء عمليات صيانة. يشار إلى أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية في توليد نحو 67% من احتياجاتها من الكهرباء، كما تعتمد على الغاز في توليد نحو 7% منها. وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة هي ثالثة لها منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني. وقالت في تغريدة: أنا في كييف في زيارة الثالثة منذ بداية الحرب الروسية، وأوكرانيا حاليا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وبينت أنها ستناقش مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس وزرائه كيفية الاستمرار في تقريب الاقتصادات والناس في ظل تقدم أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأمس أعلنت فوندرلاين في كلمتها أمام المجلس الأوروبي بمدينة ستراسبور شرق فرنسا أنها ستتوجه إلى أوكرانيا لبحث سبل تقديم مزيد من الدعم لكييف في حربها ضد روسيا. قتل 18 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عمليات عسكرية نفذها الجيش الصومالي في منطقة بوقدة أقبلي التابعة لمحافظة هيران وسط الصومال. وقال قائد الجيش الصومالي في تصريح إن الجيش نجح خلال العملية الأمنية في قتل 18 عنصر من حركة الشباب الليلة الماضية، كما ضبطت عددا من الأسلحة كانت بحوزتهم بالإضافة إلى تدمير جميع القواعد التابعة للعملية العدو الإرهابي في تلك المنطقة. ورغم مضي عقد من الزمن لا تزال حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تشكل تهديدا أمنيا بالنسبة لمقديشو التي تخوض ضدها معارك في ظل تبني الحركة العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إن زيارته إلى قطر تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، جاء ذلك في حوار مع وكالة الأنباء القطرية خلال زيارته للدوحة التي بدأت الثلاثاء واستمرت ليومين، والتقى خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني. وأفاد الرئيس المصري بأن زيارته تعكس رغبة مصر وقطر المتبادلة لدعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بدقة شديدة في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم. وأوضح الرئيس المصري أن هذا الأمر يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، مؤكدا أن مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر ومصر يعد من أهم المجالات الواعدة للتفاعل بين البلدين، وهو الأمر الذي تم استعراضه بشكل مكثف ومفصل على مدار العام الماضي بين كبار المسؤولين المصريين والقطريين. وأردف السيسي بأن ذلك يأتي في ضوء تعدد الفرص الاستثمارية وتنوعها في مصر في كافة المجالات في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها كافة ربوعها، مضيفا بأن هناك الكثير من الأفكار والمبادرات التي تم طرحها مؤخرا بين الجانبين، ونأمل أن تنعكس بتحرك واقعي ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة، خاصة فيما يتعلق بمجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة البتروكيماويات. وحول القمة العربية المقبلة في الجزائر المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، قال الرئيس السيسي في تقديري بأن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب، وختم بالقول: أما عن سبل تعزيز التضامن العربي ودور الجامعة العربية في هذا الإطار، في تقديري أنه من الضروري تجاوز الخلافات العربية البينية مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة. حدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء ثلاثة تحديات رئيسة تحول دون إحراز تقدم في الملف الليبي. وقال أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة إنه من المهم للغاية وصون السلم بين شرق وغرب ليبيا ووقف أعمال العنف والإسراع في إجراء انتخابات يقبل نتائجها الجميع. وأضاف: يجب أن نصون السلم في ليبيا، وهذا يعني المحافظة على السلام بين شرق وغرب البلاد وكذلك المحافظة على السلام داخل العاصمة طرابلس. واعتبر وقف الأعمال العدائية في ليبيا أمر أساسي ونحتاجه على وجه السرعة من أجل التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بما يسمح بإحداث التعديلات القانونية الضرورية لإجراء الانتخابات. واستطرد يقول: هذه مسألة مهمة للغاية لأنها تتعلق بالشرعية. والتحدي الثالث وفق غوتيريس هو دعم كل الأطراف الخارجية المنخرطة في الصراع عملية التسوية حتى يتم إجراء انتخابات مشروعة يقبلها الجميع. وبهذا التقرير حول ليبيا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.